الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 38 الإلحاد في الصفة. 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39 الإلحاد في الأسماء، كقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. 40 التعطيل، كقول آل فرعون. 41 نسبة النقائص إليه. 42 الشرك في الملك، كقول المجوس. 43 جهود القدر. 44 الاحتجاج على الله. 45 معارضة شرع الله بقدره. 46 مسبة الدهر، كقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. 47 إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. 48 الكفر بآيات الله. 49 جهد بعدها. 50 قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. 51 قولهم في القرآن: إن هذا إلا قول البشر. 52 القدح في حكمة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه أيضا مما عده المصنف رحمه الله سائر الجاهلية، على معنى مما يفترق فيه أهل الجاهلية في اعتقاداتهم وأعمالهم عن أهل الحق وهم أهل الإسلام. وكما قلنا في طبيعة هذه المسائل، فإن منها ما يمثل أصولا عامة وقواعد كلية، ومنها ما قد يكون جزئيا يدخل فيما هو أكبر منه ويندرج تحت قاعدة أعظم، كما أن بعضها قد يكون ظاهرا فئة من أهل الجاهلية، كأن يكون خصيصة بارزة في أهل الكتاب، أو في اليهود منهم، أو في النصارى فقط، وقد يكون مما هو ظاهر في جاهلية العرب، وقد يكون من فئات من المشركين أخرى كمشرك المجوس، وقد يكون في المنافقين ومن خصال المنافقين، فكل ذلك جاهلية. بل قد يكون أيضا كما قلنا في أكثر من مرة، قد يكون في بعضها لا يرقى إلى كفر، ولا يرقى إلى الخروج من الملة، وإنما يكون معصية، ومعلوم أن هذه المعاصي تتدرج ما بين صغائر الذنوب وكبائرها، وما بين الصغائر والكبائر، وكذلك أيضا من حيث ما تؤدي إليه على معنى أنها قد لا ترقى إلى كما قلنا الخروج من الملة، كما مر معنا أشياء كثيرة. وهذه المسائل التي معنا 38 39 هي مسائل كبرى، وكذلك 40 إلى 5 مسائل متوالية هي قضايا كبرى وتوجب خروجا من الملة كما سنرى. فمقصود المصنف رحمه الله في هذا التعداد هو ذكر كل ما يكون متعلقا بأهل الجاهلية، حتى وإن كانت من القضايا المسلمة ومن القضايا البارزة والمعروفة كالإلحاد في أسماء الله والإلحاد في صفاته والشرك في الملك وجحود القدر، كل هذا قضايا كبرى ومعروفة، ولكنها كل ذلك ليتميز وليعرف المطلع والقارئ الجاهلية وأهلها وأحوالها. ولهذا قال 38 الإلحاد في الصفات، على معنى أن الأصل في الصفات أننا لا نصف الله عز وجل إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما دل على ذلك من الكتاب ومن السنة، لأننا لا نعلم عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه إلا بمقتضى ما أخبر، لأنه سبحانه أعلم بنفسه ولا تدرك كنهه العقول سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذن الاعتقاد السليم واعتقاد أهل الحق هو أنه في هذا الباب يسلمون بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في أسمائه وفي صفاته. ولهذا الإلحاد في الصفات من مسالك الجاهلية، وإن كان قد يكون هذا متأولا أو له شبهة فقد هذه لا تخرجه من الملة، ولكنه مهما كان وليس من مسالك أهل الحق بقطع النظر يعني يكون مخرجا من الملة أو غير مخرج كما قلنا. فالإلحاد في أسماء الله وفي صفاته من مسالك أهل الجاهلية، ولهذا قال سبحانه وذر الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد فيها على معنى الخروج بها عن مقتضاها وعن مرادها وعن معناها، لأن هذا هو الإلحاد. الإلحاد أصله هو الانحراف والخروج عن الجادة، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه بعدما تحفر الحفرة في القبر يلحد لحد، على معنى يجعل شق في جهة الميل في مقدمته يجعل ميل، فيكون هذا هو اللحد لأنه انحرفت الحفرة إلى إحدى الجهات فتكون لحدا وإلحادا ولحودا. فقال الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وجه الدلالة في هذه الآية أنهم أنكروا علم الله عز وجل وظنوا أن الله لا يعلم، ومعلوم أن العلم صفة من صفات الله عز وجل، فهذا إلحاد فيها من حيث أنهم كانوا أثناء أعمالهم المحرمة والمنهي عنها ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وأصل سياق الآيات قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكأنه إنكار لعلم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء علما. قال 39 الإلحاد في الأسماء على معنى أنهم ينكرون أسماء لله عز وجل أو يغيرون في معانيها، فهذا أيضا من الإلحاد. ومن ذلك إنكارهم اسم الرحمن، قال وهم يكفرون بالرحمن. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون. فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وإنكار لها، بينما الأصل أن أهل الحق يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم عنه سبحانه إلا بمقتضى ما أخبرنا. قال 40 التعطيل، المقصود بالتعطيل هو الإلغاء والجحد والإنكار. تعطيل أسماء الله، ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه. نعم، ولا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه ولا تكييف. ومن غير تحريف ولا تعطيل. فالتحريف والإلحاد على معنى نقلها أو على معنى نقلها إلى غير المقصود منها، والتعطيل هو إنكارها وتجريد الله عز وجل منها، فهذا هو تعطيلها. وقد يكون التعطيل جحودا بالكلية، وقد يكون تعطيلا لبعض الصفات ولبعض الأسماء، يعني إنكارا لها. وقد يكون أيضا أنه يثبت اللفظ لكنه لا يثبت ما دل عليه، حتى إنه وصل الحال ببعض الفرق إلى أنهم قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كلام غير مقبول. فهذا تعطيل ونوع من التعطيل. أما قولك قول آل فرعون، لعل المراد يعني كقول فرعون نفسه ما علمت لكم من الله غيري، على من أنكر الله بالكلية نسأل الله السلامة وزعم لنفسه الألوهية، فهذا تعطيل بالكلية لا يكاد يسمع إلا لم يكاد يسمع إلا من فرعون، أن ربكم الأعلى ما علمت لكم من الله غيري. وكذلك أيضا قوله الكافر في عهد إبراهيم حينما قال قال إبراهيم فإن الله لم ترى الذي حج إبراهيم في ربه أنا أتاه الله أمين، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فتعالى وجعل نفسه في مقام الألوهية، وأن عنده من القدرة ما عند الله عز وجل من الإحياء والإماتة، فهذا أيضا نوع من التعطيل، ولكن لا يكاد يعني لم يزعمه كثير من البشر، وإنما هو يعني على كل حال وجد في، لكن الإنكار بالكلية أثبته الله عز وجل لفرعون، قال ما علمت لكم من إله غيري. 41 نسبة النقائص إليه، هذا أيضا نوع من الإلحاد ونوع من سوء الأدب مع الله عز وجل. وأحيانا إذا كانوا معتقدين بوجود الله لكن على كل حال مهما كان أصل الاعتقاد الصحيح لا شك هو أن الله عز وجل موصوف بالكمال بإطلاق ومنزه عن النقص بإطلاق، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ومنزه عن كل نقص وعيب لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا كان النفي في حقه سبحانه مجملا ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد، لأن ليس من المحمود أنك تذكر الصفات السلبية وتنفيها بآحادها ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، لأن هذا ليس مدحا، وإنما تنفى النقائص على جهة الإجمال من غير تعداد، وإنما الذي يثبت على جهة التفصيل هو الأسماء والصفات، صفات الكمال وأسماء الكمال. ولهذا القرآن كله مليء بهذا، هو السميع البصير هو العزيز الحكيم والغفور الرحيم الملك الجبار القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. هو أكثر من شهر بنسبة النقائص إلى الله عز شأنه هم أهل الكتاب عموما واليهود على الخصوص، فإن كتبهم طافحة تشبيه الله عز وجل بخلقه ووصفه بصفات كلها نقص، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وقد ذكر الله عز وجل عنهم بعض ذلك قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنهم ما قالوا. أما في كتب من موجودة في التوراة في أسفارها في أشياء شنيعة، وخاصة ما يتعلق بالتجسيم وتشبيه الله بخلقه، ونسب شيء من هذا إلى بعض الفرق المنتسبة للإسلام كالكرامية يقولون بتجسيم وتشبيه أدى إلى وصف الله عز وجل بالنقائص، فهذا أيضا من مسالك الجاهلية. قال الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. الشرك أنواع، وذكرنا في أكثر مناسبة شيء من أنواعه، والأقسام المشهورة أنه شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، لكن هناك من العلماء من ذكر أقساما أخرى. وقلنا لكم أيضا في أكثر من مناسبة إن التقسيمات هذه لا خلاف بينها، وإنما هو المنظور إليه إلى محل التقسيم إلى المقسم. قد يكون مثلا يقسم إلى شرك أصغر وأكبر من حيث إخراجه من الملة وعدم إخراجه من الملة فيكون أكبر على اعتبار أنه مخرج من الملة وأصغر لأنه دون ذلك، وقد يكون شركا خفيا وشركا جليا على اعتبار ما يظهر من السلوك ومن الاعتقادات والرياء والإخلاص ونحو ذلك، وقد يكون تقسيما شركا من حيث تعدد الآلهة. فمثلا هناك كما أشرنا قبل أيام قريبة إلى ما قسمه إليه بعض أهل العلم من قول إنه شرك استقلالي وشرك تبعيضي وشرك قربة أو تقرب وشرك أغراض. فشرك التبعيضي مثلا هو كاعتقاد اليهود والنصارى، أو اعتقاد النصارى في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، فجعلوا الإله من ثلاثة أقانيم كما يقولون، الله وروح القدس وابن الله، فهم جعلوا ثلاثة تبعيضا. وهناك من اعتقدوا أن في الكون إلهين مستقلين كشرك المجوس، يجعله إله النور وإله الظلمة، فجعلوا إله النور مختصا بالخير وإله الظلمة مختصا بجميع الشرور، فجعلوا في الكون إلهين، فهذا شرك استقلالي. شرك القربة كشرك جاهلية العرب حينما اتخذوا أوثانا وأصناما يتقربون بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هناك شرك الآخر شرك الأغراض أيضا، وهو يدخل فيه الرياء والإرادات والمرادات، ومنه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في بعض مؤلفاته في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان في عمله الدنيا. فهذا نوع من الشرك، شرك الأغراض وشرك الإرادات والمرادات، ومنه باب الرياء العريض الواسع. شرك آخر شرك الأسباب، وهو اعتقاد أن الأسباب مؤثرة بذاتها، وهذا قد يترقى إلى أن يكون كفرا وقد يكون دون ذلك على حسب ما في قلب المعتقد. إذا كان يعتقد أن الأسباب تؤثر بذاتها كالنجوم والأنواء وأنها هي التي تعمل عملها في الكون، فهذا كفر وهذا شرك في الأسباب. ولهذا قال العلماء: الاعتماد على أسباب الشرك وترك الأسباب قدح في الشريعة. إذن هذا تقسيم في الشرك والتوحيد إلى شيء آخر. فمن هنا قال الشيخ هنا: الثانية والأربعون الشرك في الملك. فإذا كان العرب شركهم كان من أجل أن يتخذ أن يجعلوا هذه الأوثان تقربهم إلى الله زلفى، فإن المجوس جعلوا لله شريكا في ملكه، وهذا معلوم أنه من عمله الجاهلية وهو شرك مخرج من الملة. الثالثة والأربعون جحود القدر، وهو ألا قدر كما تقول القدرية، وأن الإنسان يخلق أفعاله، وأن الذي يجري الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه، على كله لا علم فساده. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله، على معنى أنه لا يسلم لله عز وجل ولا يعتقد لله كمال الربوبية والألوهية، وإنما شأنه الاعتراض والاحتجاج والتبرم وعدم الرضا بالقضاء والقدر وعدم التمييز بين الأسباب وبين قدر الله عز وجل النافذ لا محالة. خمسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره، كذلك أيضا على معنى أنه هو نوع من الاحتجاج كذلك، وهو عدم التسليم لله عز وجل وعدم المعرفة بحقيقة الأسباب وسنن الله عز وجل في الكون. فإن الله عز وجل قد وضع في هذا الكون أسبابا وسننا ودل عليها خلقه وهداهم إليها، فعليهم أن يأخذوا بها، وهي تؤدي مسبباتها ونتائجها بإذن الله وقد تتخلف. وعلى سبيل المثال، الله عز وجل قد جعل طريق التناسل هو النكاح، طريق التناسل المشروع هو النكاح، فعلى من أراد النسل أن يسلك هذا المسلك، وغالبا ما يؤدي نتائجه، فمن تزوج يولد له، لكنه قد يتخلف بمقتضى قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذا هو قدر الله عز وجل، وشرعه الظاهر وهو الأخذ بالأسباب هو هذا، ولا تعارض بينها، لأن الله عز وجل له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فإذا يعرف المكلف الأسباب فيأتيها، وغالبا ما تؤدي نتائجها، وقد تتخلف النتائج عن الأسباب، وحينئذ يسلم لله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل له منتهى الأمر والخلق وله منتهى الحكمة، ولا يدري في أي يكون الخير، إنما قصاراه أن يجتهد في الأسباب، أما النتائج فلله عز وجل، وهذا هو مسلك أهل الحق. والاعتراض على غير ذلك والاعتراض على ذلك هو من مسالك أهل الجاهلية.
قال 46 مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، هذا نوع من الاحتجاج،
أو هو نوع من الاحتجاج حينما يكونوا يسبون الدهر، وقد يكون نوع من الجحود إذا كانوا يجحدون قدرة الله عز وجل وتصرفه في خلقه وفي الشؤون كلها، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهم قالوها إما على جهة الاحتجاج والإنكار على الأنبياء ودعواتهم، أو يكون تبرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وهو حينما يقع الإنسان فيما يقع فيه من مشكلات يلجئها إلى أو يرجعها إلى نحس الأيام وتعسها ونحو ذلك، فإن هذا كله ليس من مسالك أهل الحق.
قال 47 إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها،
وهو هذا يدل إما على غفلة وإما على جحود، أنك تنسب النعم والخيرات إلى غير الله عز وجل، إما أن تنسبها إلى نفسك وإما إلى علمك، كقول القائل فيما حكى الله عز وجل قال إنما أوتيته على علم عندي، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولهذا قال هنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لكن أحيانا هذا لا يعارض أن تشكر من صنع إليك معروفا على اعتبار أنه سبب من الأسباب الله عز وجل ساقه إليك، كشكر الوالدين ومعرفة حقهما، بينما أصل النعمة هي لله عز وجل، وكذلك في سائر من يسدي إليك معروفا ويسدي إليك نعما فأنت تعترف له باعتباره وسيلة وسببا، وإلا الأصل هو الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له، ولم يشكر الله من لم يشكر الناس.
48 الكفر بآيات الله،
هذه كلمة عامة كما هو معلوم، وكما قلنا أراد الشيخ يعني ذكر كل ما يتميز به أهل الجاهلية، سواء كان أمرا ظاهرا واضحا كعموم الكفر بآيات الله، أو كان من بعض الدقائق الأمور وتفصيلاتها.
49 جحد بعضها،
يعني كأن الأولى الكفر بآيات الله بالكلية وهذه جحد بعضها، والأمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تفصيل ولا تعليق.
50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء،
يعني إنكار الرسالات السماوية وجحدها، وهذا أحيانا قد يأخذ أشكالا كثيرة، قول ما أنزل الله على بشر من شيء استبعاد نزول الوحي على من يصطفيهم الله عز وجل لرسالاته، وقد يكون من جهة أخرى كما يذكر الفلاسفة ويذكر بعض المتكلمين في هذا الباب ومثله ما يقوله أيضا بعض أهل الحضارة المعاصرة من قولهم إن الأنبياء مصلحون اجتماعيون، يعني ينكرون الوحي وعلاقة الرسل بربهم وما يتنزل عليه، يقولون مصلح اجتماعي، ولهذا ينظرون إليها على أنها أمور مرت في التاريخ وأنها اجتهادات بشرية قال بها هؤلاء، ولا يعدو الأمر أن يكون اجتهادا بشريا قصد هذا الرجل من ورائه إصلاحا بقطع النظر أن يكون أصاب أو أخطأ. هذا نوع من قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. ومع الأسف أن هذا أيضا مدون في كتابات المعاصرين أهل الحضارة المعاصرة وبخاصة العلمانيين والشيوعيين، ينظرون إلى الأنبياء على أنهم مصلحون اجتماعيون ولا علاقة لهم بالوحي، وذكر ذلك الفلاسفة قبلهم، وهذا داخل في قوله ما أنزل الله على بشر من شيء، ينكرون الرسالات. الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، يعني إنكار، هو قريب مما أو متولد عن المسألة السابقة. إذا أنكروا الرسالات كلها وأنكروا الرسالات كلها أو أنكروا أن يكون الله عز وجل ينزل على بشر كتبا وآيات، فهذا نوع منه ومتفرع عنه، وهو حينما أنكروا أن يكون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وحيا من الله عز وجل، وأنه ليس كلام الله وإنما هو قول البشر، فهذا متفرع عن المسألة السابقة. قال الثانية والخمسون القدح في حكمة الله، هذا متفرع عن الاحتجاج على الله وجحود القدر ومعارضة شرع الله بقدره، كل ذلك يدل على إنكار حكمة الله عز وجل، وهو دليل على أصل الإيمان عندهم بالله عز وجل وأنه ليس مستقرا على الوجه المطلوب، ولهذا يكون عندهم من الجرأة على أن يعترضوا على حكم الله عز وجل وحكمته، وهو أيضا متفرع كما قلنا عن الإيمان الحقيقي بالله عز وجل وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا وأنه له تمام الملك وتمام القهر وتمام علو القدر سبحانه وتعالى، فلو استقر هذا في النفوس لما كان ذلك الاعتراض على حكمة الله عز وجل أو القدح فيها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ليلة النصف من شعبان نرى كثيرا من الناس يصومون نهار الخامس عشر من شعبان ويقوم لله ويأتون بعمرة ويذكرون أذكارا إلى آخره، فهل لهذا اليوم وليلته فضيلة؟ أما الصيام في شعبان فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان ويصوم كثيرا منه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر مما كان يصوم في شعبان، أما شهرا كاملا فما كان يصوم إلا رمضان، لكنه كان أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصوم كثيرا منه. فصيام شعبان أو صيام كثير منه لا ينكر، ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان، وفي المذهب أيضا ذكر بعض أصحاب المذهب الإمام أحمد أنه يصوم النصف الأول من شعبان ولا يصوم النصف الثاني حتى لا يكون مختلطا برمضان أو نحو ذلك، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم حينما نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين مفهومه أنه لا مانع أن يتقدم رمضان بخمسة أيام أو عشرة، لأنه يزول اللبس، لأن التقدم بيوم أو يومين قد يكون من باب التعجل أو من باب يعني أن يصوم يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد أصاب القاسم، أما تقدمه بأيام مثلا ويصوم من 20 شعبان مثلا يدل المفهوم ويدل أنه لا مانع، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصوم من شعبان، فالصيام مشروع، لكن بقي يوم الخامس عشر. إذا كان يصوم اليوم الخامس عشر على اعتبار أنه من أيام البيض فلا مانع أيضا كذلك، كما يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شعبان كما يصوم غيره من أيام البيض في الأشهر الأخرى، سواء رجب أو جمادى الأولى أو الثانية أو ربيع أو صفر أو ربيع الثانية أو الآخر أو محرم أو شوال، فلا مانع إذا كان بهذا النظر. أما أن يخص اليوم الخامس العشر بذاته فقط هذا هو محل النظر. أما أن يصومه كما يصوم شعبان أو يصوم كثيرا من شعبان فلا مانع، أو يصوم على أيام البيض فهذا لا ينكر. أما تخصيص الخامس عشر بخصوصه يحتاج إلى دليل، وإن نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يخصونه، نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يخصون ليلة النصف من شعبان ويوم النصف بصيام وليلته بقيام أيضا، ولكن هذا يحتاج إلى في أحاديث، لكن أحاديث ضعيفة كما ذكر بالرجب ويقال أن أحاديث ضعيفة، وهذا الباب أولى فيه الاتباع والاستناد إلى أحاديث صحيحة، وبخاصة أن الباب عبادات الأصل في عبادات التوقيف. لكن عموم صيام شعبان مشروع وأيام البيض كما قلنا مشروعة، لكن ليلة النصف من شعبان تحتاج إلى يعني مزيد نظر في الأدلة. الضحك والتعجب لله تبارك وتعالى في أي قسم نضعه في الصفات، من صفات الأفعال، من صفات الأفعال. في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى وقال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. هل نستطيع أن نستعمل هذا الحديث على صفة الأفعال لله تبارك وتعالى وكذلك قوله ولتصنع على عيني؟ هل نستعمل هذه الآية على صفة العين لله تبارك وتعالى؟ لا، فيما يبدو والله أعلم في الحديث الأول من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، المقصود هو ليس والله أعلم فيما يبدو القرب، وإنما قد يكون القرب المعنوي بخلاف النزول، النزول حقيقة أن الله ينزل حقيقة، لكن هنا لأن نفس قرب العبد إلى ربه هو قرب معنوي فهذا مقابله، فهذا مقابله. ومنه أيضا حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فهو قرب من حيث قرب القلب وقرب الإجابة إجابة الدعوة، والقرب من حيث التخلي عن أمور الدنيا وعن شواغلها، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. أما قوله تعالى ولتصنع على عيني، هذه قد يعني ولا شك أن إثبات العين أيضا هي لله حقيقة كما دلت عليه النصوص، لكن قد لا يكون منها هذا لأن حرف الجر هو الذي يحدد المعنى، فمثلا في قوله تعالى تجري بأعيننا يعني برعايتنا، لأنه لم يقل تجري في أعيننا، فينبغي أن نلاحظ. أما لو كان تجري في أعيننا قد يقال هذا، ولكن الآية كما هو تجري بأعيننا يعني برعايتنا، وإلا العين مثبتة لله عز وجل من نصوص أخرى وليس من هذا، وهذا لا يمنع أن يكون نص يدل على شيء ونص يدل على آخر، كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، هذا معروف. واذكر عبدنا داود ذا الأيد بمعنى القوة، فهذا غير هذا. ومن هنا قوله تعالى ولتصنع على عيني. ما هو الجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله فر من المجدون فرارك من الأسد؟ هذا لا تعارض فيه، لا تعارض بينها، لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى ولا طيرة بذاتها تؤثر بذاتها، فالنفي هو أن تكون مؤثرة بذاتها، ولكن تكون مؤثرة بتأثير الله فنعم، على معنى أن الله عز وجل جعلها علامة وسببا لحصول كذا وكذا، هذا لا مانع منه. ومنه أيضا فر من المجدون فرارك من الأسد، على اعتبار أنها بتأثير الله عز وجل، وبقدرته ولو شاء لسلبها تلك القدرة. ولهذا يروى أن خالدا ابن الوليد احتس السم ولم يضره، بينما الأصل أن ما يحتس السم أنه يقتله، كما أن السكين تقطع، السكين تقطع والنار تحرق، هذا من عند الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام أزال صفة التحريق عن النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك السكين حينما أراد أن يذبح ابنه لم تذبح ولم تقطع، بينما الأصل أنها تقطع. فإذا في قوله لا عدوى ولا طيرة يعني بذاتها وإنما بتأثير الله، وفر من المجذوم على اعتبار أنها أسباب جعلها الله عز وجل ونصبها تدل على أو تؤدي إلى ما وضعت له. على ما يعود الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. على كل حال هو هناك من السلب من قال إن صورته، أراد أن ترجع إلى الله عز وجل وأطالوا في هذا، ولكن أنا يعني في نظري الأمر يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل، وأحتاج إلى أن نراجع المسألة. هل يصح أن يوصف النسيان لله سبحانه وتعالى كما في قوله صلى الله عليه وسلم فنسيهم؟ لا، وإنما هذا مجازة، وأن تعالى الله لا يضل ربي ولا ينسى، وإنما مجازاة لهم، وهو من باب المجازة والعقوبة لهم على ما أهملوا أوامر الله عز وجل، وهذا المعلوم أنه في المنافقين. وكذلك يا أيها الذين لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن الله هو الدهر، ما المراد بقوله إن الله هو الدهر؟ هذا لفظ حديث جاء تفسيره في نفس الحديث، إن الله هو الدهر يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، يسب ابن يؤذين ابن آدم يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذا المراد بأن الله هو الدهر، يعني أنه يقلب الليل والنهار، هذا هو المقصود، وليس الدهر صفة من صفات الله، لا اسما من أسمائه. وهل مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بياء المناداة شرك بالله؟ وهل من حكم بغير ما أنزل الله يكون مشركا؟ لا، هو النداء حينما يقول هل يا رسول الله أو نحو ذلك يختلف على القصد من النداء. إذا كان نداء بمعنى استغاثة وطلب مدد فهذا شرك ولا يجوز. أما إذا كان على جهة المخاطبة كان يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا ليس نداء بمعنى طلب استغاثة أو عون أو مدد، فهذا فيما يبدو يختلف عن هذا. حينما يقول قال السلام عليك يا رسول الله أو نحو ذلك، هذا معلوم أنه ليس لا ينادي ليطلب منه ما لا يجوز طلبه إلا من الله، لأن هذا هو أصل الدعاء وهذا هو أصل الشرك وهذا هو أصل المنادى. كما لو قال الشفاعة يا رسول الله أو المدد يا رسول الله، هذا هو الذي لا يجوز، هذا نداء واستغاثة ظاهرة. أما لو قال السلام عليك يا رسول الله، معلوم أنه ما قصد المناداة التي بمعنى الاستغاثة وطلب المدد والدعاء ونحو ذلك. وإن كان الابتعاد عن مثل هذه الوسائل والذرائع والأولى والأحوط، لكن تلاحظون أن الأمر يختلف بين هذه وهذا. أما من حكم بغير ما أنزل الله، فالله عز وجل ذكر أن من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال كثير من السلف إن قوله أولئك هم الكافرون قالوا كفر دون كفر، كما نقل عن ابن عباس وغيره. لكن من اعتقد أن حكم غير الله أحسن وأفضل من حكم الله فهو كافر بإجماع المسلمين، أو اعتقد أن الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان، أو أن حكم البشر أحسن، فهذا كافر بالإجماع. أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله، إما أن يكون متأولا وإما أن يكون لأمور أخرى، فهذا هو الذي قال في العلماء إنه كفر دون كفر، وإلا الأصل أن الحكم لله ولا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خيرة من أمره. ولهذا كان من أكثر الفواصل بين المؤمنين والمنافقين والتحاكم إلى الله ورسوله، وإذا دعوا، هذا في المنافقين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. فإذا كان على هذا الشأن وعلى هذا النحو وعلى هذا القصد فهذا قد يؤدي الخروج من الملة. كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما بغير عذر لم يقضه وإن صام الدهر، وبين قوله من استقاع فليقضي؟ لا، بين الفرق بينهما ظاهر، لأن قوله من غير عذر، بين من استقاع على معنى أنه الأصل أن من استقاع أنه معذور، قد سنستقي لآلام يجدها وأشياء يجدها في معدتها، وأحيانا قد استقاء من غير اختياره. كثيرا ما يذرع الإنسان القيء فيقيء من غير اختياره، ومعلوم عذر هذا عذره ظاهر. هناك أحاديث لا يمكن فهمها إلا بتأويلها كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيارة المريض ولو زاره لوجدني عنده، ما القول الصحيح في شبه ذلك؟ نعم، هذه أمور لا مانع من تأويلها، كما أن السلف متفقون على تأويل المعية بالعلم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قالوا معه بعلمه، فهذا ليس من هذا الباب. وكذلك لو وجدني عنده، وكذلك في أيضا في قوله يقول الله عز وجل عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال إن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته ولوجدت ذلك عندي، أو في أحاديث كثيرة، وكذلك مريضت فلم تعودني ونحو ذلك. فهذه كل أمور الكلام فيها ظاهر إن شاء الله. دخلت إلى المسجد بعد انقضاء صلاة الجماعة، وبدأت في الصلاة بمفردي، وبعدها دخلت جماعة وأقامت الصلاة لنصليا جماعة، فهل يجوز أن أسلم وألتحق مع الجماعة سعيا لكسب الأجر، علما بأنني أكملت ركعتين منفردا؟ لا، الذي يبدو ما دام أنك شرعت أنك لا تقطعها إلا إذا جعلتها نافلة، لك أن تجعلها نافلة، تحولها نافلة لا مانع، تجعلها ثم تلتحق بالجماعة هذا لا مانع، وسائر إن شاء الله، ونقل عن السلف هذا، لكنك لا تقطعها قطعا. كنت على سفر وقدمت للصلاة بالناس في أحد المساجد، وبعد أن شرعت في الصلاة تذكرت بأنني لم أبين للمأمومين بأني على سفر، وسأقصر الصلاة فأبزمت الصلاة الرباعية، وكان في نيتي القصر في الحكم. أرجو إن شاء الله ألا حرج ولا بأس. هذا الميت المؤمن يمكث في قبره وقت صلاة الظهر والعصر، لا أدري ما المقصود بالسؤال، لكن على كل حال الأصل أن يعني جثة الميت وبدنه يبقى في القبر، تبقى عظامه وقد يتحلل كما هو معلوم، هذا هو الظاهر. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الحرم؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إذا كان هناك رجال أجانب، لا في الصلاة ولا في الإحرام. أما إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة وتكشف وجهها في الإحرام. تحية بيت الله الحرام من الطواف، هل أفعل ذلك عند دخول المسجد لكل فرض؟ إذا تيسر عاده فهو طيب، وإذا لم يتيسر فتصلي ركعتين وتجلس. هل صحيح أن يطوف الإنسان لوالديه ومحيا؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. هل تكون الصدقة الجارية أو العلم النافع هي من فعل ورثة الميت لأبيهم؟ إذا كان هو الذي قد يعني أوقف الصدقة مثلا، أو كان هو طالب العلم مثلا، كان عالما فخلف تلاميذ أو خلف كتبا، فهذا من فعله هو، وكذلك لو كان هو عمل بيت الرباطا مثلا أو وقفا أو ماء مثلا أو مسجدا فهذا من عمله هو ومن كسبه هو. أما إذا ورثته هم الذين أقاموا هذا الرباط وجعلوا ثوابه له، أو طبع أحد كتابا وجعل ثوابه لأبيه أو لأخيه أو لهذا الميت، فنعم هذا يكون من عمل الورثة ويصل الثواب بإذن الله إذا قبل الله. ما هو الفرق بين كلمتي كفر والكفر، وكيف نجمع بين قوليه ليس بين العبد وبين الكفر أو شركة الصلاة وبين من ترك الصلاة فقد كفر؟ لا، هو الفرق بين كفر والكفر وليس كفر. مثلا في قولة تنتان بالناس هما بهم كفر، تنتان بالناس هما بهم كفر، هذا هو الذي قاله كفر دون كفر. بينما الكفر إذا جاءت معرفة قالوا إن المراد به الخروج من الملة، مع أن قوله فقد كفر أيضا أحيانا قد تحتمل أن يكون كذلك دون الكفر الأكبر، كقوله مثلا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، قد لا يكون الكفر المخرج من الملة، وإن كان الأمر يتوقف على حسب اعتقاده في هذا الكاهن، لكن يعتقد أنه يعني يؤثر من دون الله عز وجل أو أن له قدرة على التصرف في الكون، هذا معناه أنه كفر. أما إذا كان دون ذلك فهو يكون كفرا دون كفر، فالأمر يختلف. هل يجوز الطواف بالعمرة لميت؟ هل يجوز لي أن أطوف على البيت عن والدتي؟ هناك شخص اعتمر ولم يحلق فهل عليه شيء؟ أما فيما يتعلق بالطواف عن الوالدة أو غيره قلنا قبل قليل أنه لا مانع إن شاء الله. وأما من اعتمر ولم يحلق إذا كان الفصل قريبا لكان فإنه يحلق الآن، أما إذا كان الفصل بعيد وصار بينه وبين ذلك مدة فإنه يجبر هذا بدم يذبحه مكة ويزرعه الفقراء. وإن كان قد وطئ زوجته في هذه الفترة يعني قبل الحلق فإن عليه أيضا دم كذلك بسبب الوطء. نعم، لا واحدة وطء واحد يعني كفارة واحدة فدية واحدة. لو استقاء إنسان من مرض مزمن معه في معدته فهل صيامه صحيح؟ نعم، إذا استقى إنسان من غير اختياره فصيامه صحيح إن شاء الله. صلى الله وسلم على